سفر مسنون، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في سفر قط، وإنما كان يقصر في كل أحواله، لم يثبت أنه أتم. نعم جاء أنه ترك الجمع في بعض الصور كما سيأتي، وأما القصر فإنه لم يتركه البتة، مما يدل على أن الأفضل للمسافر القصر. ولنعلم أن الرخص التي جاءت في السفر متعددة، منها القصر والجمع والإفطار ومد مدة المسح على الخفين وترك السنن ونحو ذلك. هذه السنن التي جاءت في السفر لنعلم أنها على ثلاثة أنواع: نوع الأفضل في السفر فعله، ونوع الأفضل في السفر تركه وعدم الترخص به، ونوع يستوي فيه الأمران الفعل والترك معا. والمعيار في التفريق بين الرخص على حسب هذه الأنواع الثلاثة إنما هو النص، فما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وحث عليه فإن الأفضل فعله، وما رخص فيه أو فعله أحيانا وتركه أحيانا فإنه مما يستوي فيه الأمران، وما اختلف في مشروعيته فإنه مما نقول إن الأفضل تركه، مع أن الدليل دال على جوازه. أول مسألة معنا من رخص السفر وهي قصر الصلاة، هي داخلة في النوع الأول، أي من السنن التي الأفضل فعلها، دليله ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للقصر في كل صلاته. قال: يسن قصر الرباعية، فلا يقصر من الصلوات إلا الرباعية دون الثنائية والثلاثية كالفجر والمغرب فإنهما لا يقصران. قال: في سفر طويل مباح. قول الشيخ في سفر طويل نستفيد منها مسألتين: المسألة الأولى أنه لا يجوز القصر في السفر القصير، والفقهاء رحمهم الله تعالى حدوا ذلك بأربع برود، وهي تقريبا على سبيل التقريب مع الاحتياط تعادل 80 كيلا مع الاحتياط فيها. ودليل ذلك قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. نعم جاء مسيرة 3 أيام وجاء مسيرة يومين، والفقهاء أخذوا ب حديث مسيرة يومين، قالوا: ومسيرة اليومين هي 4 البرود، لأنه أقل ما ورد. ونحن نعرف أن الأصوليين يستدلون في بعض المسائل بأقل ما ورد، وفي بعض المسائل بأكثر ما ورد، فهما أحيانا يستدلون بهذه وأحيانا بهذه. هذه مسألة طبعا، ويستدلون أيضا بما جاء عن ابن عباس في تقديرها حينما يسافر. المسألة طبعا، هذه الأدلة في الحقيقة إنما هي أدلة ظنية ولا تفيد قطعا، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم مع أنهم يقولون لا تقييد لمقدار السفر الذي يترخص به، إلا أنهم يعودون لقول الجمهور بتقديره ب4 برود، والسبب أنه لو أطلق للناس أن كل سفر يقصرون فيه الصلاة ويجمعون ويترخصون بسائر الرخص لاختلف الناس في ذلك. ولو وجدت 2 يسافران سفرا واحدا فأحدهما يترخص بالرخص والثاني يمتنع منه، وهذا ما رأيته، فإنه أتذكر قبل أكثر من 20 عاما سافرت مع 2 من المشايخ عليهما رحمة الله، وهم من كبار المشايخ، إلى منطقة ما، فأحدهم يرى أنها سفر والآخر يرى أنها ليست بسفر. ولذلك فإن من يقول بهذا القول، أعني تقدير السفر بالعرف، يرجع للمذهب لأنه الأحوط والأدق، والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله لما ذكر الأربعة أيام وهي حد الإقامة قال والأحوط تقديرها بالأربعة أيام، وهذا موجود في الفتاوى، لأن التقدير في حد الإقامة والتقدير في مسافة القصر بالعرف وإن كان له حظ من النظر إلا أن أغلب الناس لا يستطيع هذا التقدير ولا يحسنه. إذا المسألة الأولى من قول المصنف في سفر طويل نفهم منه أن ما لم يكن سفرا طويلا فإنه لا يكون يقصر له، ونحن قلنا المراد بالطول طول المسافة، طول المسافة، وليس المقصود بالطول الزمن فحسب. وعلى ذلك فلو أن امرأ سافر من بلدته إلى بلدة أخرى وعاد في نفس يومه فإنه على المذهب نقول إنه يسمى سفرا. نعم من الناس وإن كان قولا مرجوحا يقول إن لا بد أن يكون السفر يأخذ أكثر من يوم وليلة أو أكثر من يومين، ولكن المذهب وقول جماهير قاطبة أن العبرة إما بالمسافة أو بالمسافة والزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومسير اليوم والليلة هو المسافة للزمن. الفائدة الثانية نأخذها من هذا الحديث قوله في سفر طويل مباح، نستفيد المسألة الثانية أنه لا يجوز الترخص برخص السفر إلا بعد الشروع في السفر. ومعنى ذلك أن المرأة قبل خروجه من بيته أو نقول قبل خروجه من بلدته فإنه وإن كان قاصدا السفر فإنه لا يجوز له الترخص، وأول الشروع في السفر هو الخروج من عامر البلد. ويقصدون بعامر البلد أي بنيانه الذي يسكن فيه، قالوا وأما ما يكون من مزارع ويكون من مواضع تجتمع فيها الغنم والإبل، وفي زماننا مثل المحطات والاستراحات وغيرها، فإنها لا تعتبر من العامر، فعامر البلد إنما هو المكان الذي يسكنه الناس ويعمرونه ويستوطنون فيه. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المرء له ثلاث حالات إذا أراد أن يخرج من البلد التي هو فيها: إن تم خروجه منها من عامره فإنه نوى السفر وشرع فيه فيجوز له الترخص. الحالة الثانية أن ينوي السفر ولكن لا يخرج من العامر بعد، كحال المدن التي يكون حجمها كبير، ربما يكون المرء من بيته إلى طرف العامر 30 كيلو أو 40 كيلو، تأخذ نصف ساعة أحيانا ساعة، أحيانا تأخذ ساعة كاملة، فنقول إن هذا المرء لا يسمى مسافرا وإنما يأخذ حكم المسافر. فإذا حضرته الصلاة وهو في داخل البلد فيجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج من العامر ثم يترخص فيقصرها ولو أذن عليه الوقت ودخل عليه وهو في داخل البلد. مثل هي نظيرة لما نقوله في منى لمن أراد أن يتعجل، فإن المرأة إذا أراد أن يتعجل من الليلة الثانية أو من اليوم الثاني فإنه لو أراد الخروج وإنما أخره حمل متاعه أو زحام في طريق فإنه لا يلزمه المبيت الليلة الثالثة، لأنه في حكم من خرج وإن لم يكن قد خرج. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون المرء في بيته ولم يأخذ أهبة السفر بعد، لنقل إنه جالس في بيته متكئ على أريكته جالس، لم يعني يستعد للسفر، يركب الأغراض ونحو ذلك، فنقول هذا إذا دخل عليه وقت الصلاة فإنه ليس بمسافر، لم يخرج من العامر ولم ينوي السفر وإنما هو عازم على السفر. والعازم ما يسمى مسافرا لا بنيته ولا بفعله، ولذلك فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة سواء صلها في داخل البلد أو بعد خروجه من العامر فيتمها ولا يجمع معها نظيرتها. سمي شيخ مبلك خاص كده. طيب إذن عرفنا هذه الحالات الثلاث المتعلقة بمسألة السفر. المسألة الثالثة في هذه الجملة قول المصنف في سفر طويل مباح، ومعنى ذلك أن السفر إذا كان لمحرم كأن ينوي المرء بسفره قطيعة رحم أو يقصد بسفره شرب محرم أو فعل محرم فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأنه لا يستباح المحرم عفوا لا يستباح الرخص بفعل المحرم، وهذه قاعدة، وذكرت لكم أصل القاعدة قبل أن قاعدة المذهب أن كل نهي يقتضي الفساد، وهذه مسألة مشهورة. نعم الأصوليون من الحنابلة يقولون إن النهي إذا كان متجها لذات الفعل أو شرط من شروطه اقتضى الفساد، وإن كان متجها لصفة من صفاته لم يقتضي الفساد، ولكن الفقهاء من حيث التطبيق يعملون أن النهي مطلقا سواء كان متجها لذات الفعل أو لوصف من أوصافه يقتضي الفساد، وهذا تطبيق كل استقراء نص عليه جماعة ممن عني بكلام الفقهاء ومنهم الشيخ تقي الدين. نعم قال الشيخ ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. قول المصنف ويقضي لها احتمالات، تحتمل أن يكون يقضي بالمعنى الاصطلاحي وهو أداء العبادة بعد انتهاء وقتها، ويحتمل وكلاهما صحيح أن يكون معنى قوله ويقضي بالمعنى اللغوي بمعنى الأداء، فيكون معنى الأداء. وعلى ذلك فبالمعنى الأول أن من وجبت عليه الصلاة في سفر ثم أخرها عن وقتها ولم يذكر إلا في أثناء الحضر فإنه يصليها حضرا. وبالمعنى الثاني أن من وجب عليه أو دخل عليه وقت الصلاة وهو في سفر وأخر أداءها للحضر ولم يخرج وقتها فإنه يؤديها صلاة حاضر. نفس المعنى، إذن سواء أخر وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم حضر يعني ثم أدها في وقتها حضر أي قبل انتهاء وقتها أو بعد انتهاء وقتها، ففي كلا الحالتين فإنه يؤديها ماذا؟ حضرا. قال والعكس إذا كان حاضرا ثم سافر فإنه يؤديها حاضر، لأن القاعدة عند المذهب في العبادات أنه ليست العبرة بوقت الوجوب ولا بوقت الأداء، وإنما العبرة بالأحوط. نعم في أحيان كثيرة يرجح هذه القاعدة ذكرها بن رجب أن العبرة عندهم بالوجوب، وفي صور قليلة مستثناة بالأداء إلا في باب الصلاة فإن العبرة فيها بالأحوط. ومعلوم أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى من أشد الناس احتياطا في العبادات، فإنهم يوجبون أشياء لم يوجبها غيرهم كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور. وأما في باب المعاملات فإنهم أسهل المذاهب على الإطلاق في باب المعاملات، في باب المعاملات هم من أسهل المذاهب، وفي مثلا في الجنايات من أشد المذاهب في الجنايات مذهب المالكية فإنهم يشددون فيه، ولذا فإن القضاء في المملكة يأخذ بكثير من المبادئ أخذها من المذهب المالكي كالجمع بين الحد والتعزير، وأن يجوز وجواز أن يكون التعزير أكثر من 10 جلدات أو أكثر من الحد بل يصل إلى القتل وغير ذلك من المسائل. نعم قال الشيخ ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. هذه 3 صور في الأحوال التي يتم فيها من له حكم المسافر وإن لم يكن مسافرا على كل إطلاق. ولكي نفهم هذه المسألة أريدكم أن تفهموا مسألة مهمة جدا وهي أنواع الدور في السفر، إذا فهمت هذه المسألة حل عندك كثير من الإشكالات في المسألة. المرء باعتبار سفره وإقامته نقول هو يمر بواحد من 3 دور، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما وإما أن يكون مستوطنا. هؤلاء الدور هذه الدور 3. نبدأ بالدار الأسهل منها وهي الأخيرة وهو المستوطن، والمراد بالمستوطن هو الذي يقيم في بلد فيها أهله وولده، أينما كان المرء أهله زوجه وولده ومقر إقامته الدائمة فإنها تكون وطنة. ولذلك يقول الفقهاء في الغالب وليس الدائم، في الغالب أن المرء ليس له إلا وطن واحد، مدينة واحدة، لأن أغلب الناس ليست له إلا زوجة واحدة. أحيانا يكون للمرء وطنان، يكون مستوطن وطنين، مثل عثمان رضي الله عنه، فإن له زوجة في مكة وزوجة في المدينة. ولذلك كان عثمان إذا أتى المدينة أو ذهب إلى مكة في كلا الموضعين يتم، لأنه يرى أنه مستوطن. وهذا نقوله إن من كانت له زوجتان وكان له داران فيهما ولده فإنه يكون مستوطنا لبلدتين. ليس المقصود بالاستيطان أن عندك بيت ملك، لا، فإن الشخص قد يتملك في بلدان كثيرة ولا نحكم بأنه مستوطن، لا، المستوطن العبرة بالزوجة والولد، الإقامة الدائمة. الذي نحكم بأنه مستوطن في باب الصلاة، طبعا لها آثاره أيضا في الحج، المستوطن هذا لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر مطلقا، لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر. طيب، النوع الثاني من الدور المسافر، وهو الذي يترخص بجميع رخص السفر وله صور المسافر. الصورة الأولى حال اشتداد سيره، وذلك بأن يكون منتقلا من بلدة إلى أخرى، وإن طال سيره بين هاتين البلدتين فإنه يسمى مسافرا. فالحجيج في الزمان الأول كانوا ينتقلون من وسط آسيا إلى مكة، يأخذون شهورا، ربما سنين، ربما، وإن طالت هذه المدة فيسمى مسافر لأنه ما زال متنقلا. هذه الحالة الأولى وهذه مجمع عليها. الحالة الثانية إذا دخل بلدا ولم يعزم على الإقامة فيه، لم يعزم على الإقامة فيه، وإنما هو معلق على أمر، إذا انقضى خرج، فإنه يأخذ حكم المسافر. هو مسافر، ما نقول حكم مسافر، بل هو مسافر أو ملحق بحكم المسافر إن شئت، مثل ما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما كان في أذربيجان وأراد الخروج منها ولكن حصره الثلج، فمكث بضعة أشهر، 3 أشهر، وهو ينتظر الثلج أن يذوب حتى ذاب ثم رجع. ومثله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك، كان مصافا العدو الروم، فجلس 12 يوما يقصر الصلاة ويجمع. إذا النوع الثاني من دخل بلدا وأقام فيها ولكنه لا وكان إقامته معلقة على خروج، لم بشرط أن لا يعزم على الإقامة. الأمر الثالث، هذا هو الصعب، يجب أن تركز فيه، من دخل بلدا وأجمع الإقامة فيها، يعني قال أنا سأقيم فيها، أجمع الإقامة فيها، ولكن كانت إقامته أقل من حد الإقامة. حد الإقامة سنذكرها في رقم 3 بعد قليل، وهي على المذهب 20 فرضا فأقل، اللي هي 4 أيام فأقل، فهي 20 فرضا فأقل. هؤلاء 3 يترخصون بجميع الرخص بلا استثناء، كله يسمى مسافر. الدار الثالثة وهو دار الإقامة، وهذه الدار مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أنه لا توجد دار إقامة، وإنما هي داران، دار سفر ودار استيطان فقط، ولم يقل ذلك أحد، بل إنهم نسبوا للشيخ تقي الدين هذا القول، والشيخ تقي الدين حكى الإجماع على أن الدور 3، حكى إجماعا. ولذلك بعض الناس يأخذ قولا ولا يفهم مأخذه، وربما توسع فيه وينسب لقائله ما لم يقله. طيب، الدار الثالثة دار الإقامة، وهي سهلة، أن يجمع المرء الإقامة في بلدة غير بلد استيطانه، غير بلد استيطانه أكثر من حد الإقامة. وقد قلنا إن المذهب أن حد الإقامة 4 أيام بلياليهن، وبناء على ذلك فمن أجمع الإقامة في بلد 21 فرضا فأكثر فإنه يكون مقيما لا يترخص بأي بشيء من رخص السفر إلا رخصة واحدة، وهي رخصة عدم وجوب صلاة الجمعة عليه فقط، لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن لو أداها مع المسلمين صحت صلاته. سنشير إن شاء الله في صلاة الجمعة ما الفرق بين السعي للجمعة والإتيان للجماعة، هذه الفرق من حيث الأحكام. لكن هناك فروق أخرى في الحج، المقيم يجب عليه هدي التمتع والقران، والمستوطن لا يجب عليه. المقيم سفره تقديره ليس كسفر المستوطن من حيث المسافة، بالقدر ربما يكون أقل، وهذه مسألة طويلة جدا. طيب إذن سامي شيخي، على دار الإقامة، رجل ذهب إلى مكة سيأخذ عمرة وحجز في الفندق أسبوعا كاملا، إذن هنا أجمع الإقامة في مكة زادها الله تشريفا أكثر من 4 أيام، أجمع الإقامة وعزم وتأكد، حجز الذهاب والعودة وحجز الفندق ورتب أموره كلها وعنده مواعيد هذا الأسبوع، متأكد 100% أنه سيجلس أكثر من 4 أيام، فهذا يكون مجمع إقامة، لا يجمع ولا يقصر المذهب. فقط من باب الإيضاح، الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ لا يقول لا يوجد إقامة، بل يقول فيه إقامة، ولكن تقدير حد الإقامة راجع للعرف. كيف؟ الرجل إذا استأجر بيتا إجار من سيكون إقامة طويلة، مثلا إقامة قد يكون يعني استأجر بيت، أنزل عفشة من, من, من على السيارة بناء على العرف، فإنه يكون مستوطنا، عفوا مقيما. ثم إن الشيخ لما ذكر هذا العرف قال إن أغلب الناس، وهذا موجود في أظن المجلد الرابع أو نسيت الآن أو 14، لا 22 من الفتاوى، قال إن أغلب الناس لا يعرف هذا العرف، فالأحوط كذا يقول الشيخ تقي الدين بعدما قرر أن الأحوط أن المرء لا بعد مكثه أكثر من 4 أيام لا يترخص بشيء من رخص السفر فيكون مقيما، قال الأحوط، لأن أغلب الناس لا يجيده ولا يحسنه شيء. وكما ذكرت لكم قبل قليل الناس يختلفون في تقدير هذا العرف باعتبار أنفسهم. إذن عرفنا الآن الدور الثلاثة، نبدأ بكلام الشيخ لكي نفهمه. يقول الشيخ، سمي شيخي، سمي شيخنا، سفر أكثر من 4 أيام، نص الفقهاء أن المرء إذا علم أن لزومه أو أن حاجته في هذه البلدة التي ليست بلد استيطان أنها أكثر من 4 أيام فهنا يكون مقيما، لأنه سيأخذ أهبة الإقامة، سيستأجر مدة 4 أيام. لكن الرجل ينتظر الموعد مثلا في مستشفى، ربما يوم يومين، معاملة معينة في إحدى الدوائر وهكذا. يقول الشيخ، ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، معنى إقامة مطلقة أي أجمع على الإقامة، أجمع الإقامة، أنا خلاص سأقيم في هذا الموضع، أو أكثر من 4 أيام نوى، لكن ليست إقامة مطلقة وإنما إقامة مؤقتة، لكنه تجاوزت حد الإقامة أكثر من 4 أيام. وعندنا قاعدة أن كل ما قدره الفقهاء في باب الصلاة بالخصوص باليوم والليلة أو بالأيام والليالي فإن المراد باليوم والليلة الصلوات الخمس، وهذه القاعدة ذكرها القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف، وبناء على ذلك فإن قوله أكثر من 4 أيام يعني 21 صلاة. قال أو اتم بمقيم، أتم أي في الجميع، هذه الحالة الثالثة، المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يتم. في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، هي السنة، والقاعدة عند الأصوليين أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم المرفوع، فكأن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم، وهذا صيغة أمر. وقد ذكر ابن المنذر أن في الأوسط أن أحد التابعين قال دخلت المدينة فسألت فقهاءها عن المسافر إذا صلى خلف المقيم فقالوا يتم كلهم جميعا، فدل على أنه شبه مستقر عند جميع العلماء هذا الحكم. فإن صلى مسافر خلف مقيم 2 ركعتين ثم سلم فصلاته باطلة، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة كلها إلا خلافا عند بعض أهل العلم، هو قول يعني يعارضه النص. لو كان المقيم يصلي نافلة دخلت معه. نعم نعم. على المذهب، خلنا نبدأ قرر على المذهب ولا على غيره؟ على المذهب، على المذهب ما تصح الصلاة لسببين. السبب الأول أن عندهم أن من شرط الائتمام، طبعا أنت ذكرت صورتين ليست صورة واحدة، الصورة الأولى نتكلم أن من شرط الائتمام أن ينوي الإمامة من أولها، وهذا الذي متنفل لن ينوي الإمامة، هذا واحد. الشرط الثاني عندهم لا بد من اتفاق النية، ما يأتم مفترض بمتنفل، بخلاف الصورة الثانية ذكرتها فيما لو قال امرؤ إني سأتصدق عليك بأن تصلي معي، فإنه في الحقيقة أول شيء نوى الإمامة من أولها، ونوى أن يصلي معك الظهر أو العصر ولو ركعتين، فهو نواها نواها، فيكون نوى الصلاة ولم يفارق النية، لم ينوي بها نافلة مطلقة، وإنما نوى بها فريضة لكنها في حقه نافلة تكون. ما أدخل صلوا بحالكم أو صلي وحدك. طيب لا صل أربع إذا كان الإمام قصدك، ما تدخل معه، ما تدخل معه، المذهب إحنا نتكلم. نعم مدخل في خلاف مسألة. نعم طيب. يقول الشيخ وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، هذه ذكرناها قبل قليل، ممن يلحق بحكم المسافر من حبس ظلما لأنه لا يدري متى يخرج، وبقاؤه في هذا الموضع ليس لموجب أي بحكم شرعي، وإنما محبوس ظلما، قد يكون بحبس سلطان غاشم أو بحبس شخص من الأشخاص كائنا من كان، قد يكون حبس رجل من الناس، فهنا يكون حبس فيكون في حكم من يريد الخروج لكنه لا يعلم متى، في بلدة أخرى غير بلدته، طبعا في غير بلدته لأن بلدته يكون مستوطن. نعم. قال أو لم ينوي إقامة بأن كان يقول وقت ما ينتهي مثل ما ذكرنا عن ابن عمر فإني أرجع، أو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قصر أبدا أي وإن زاد عن أربعة أيام. قال الشيخ ويباح له الجمع، بدأ الآن في مسائل الجمع، وهنا نلاحظ أن الجمع قال الشيخ أنه يباح، وهذا يدلنا على أنه من النوع الثاني من أنواع الرخص في السفر، وهي الرخص التي يستوي فيها الأمران، يجوز الجمع يجوز الفعل والترك معا ولا مزية لأحدهما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا جمع وأحيانا لم يجمع، بل قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من جمع من غير حاجة فقد أتى كبيرة من الكبائر. فالمذهب أن الجمع للمسافر مباح مطلقا، وفي رواية تفريق بين بعض الحالات ذكرت لكم قبل قليل في السفر. طيب يقول ويباح الجمع بين الظهرين والعشاءين، الجمع لا يكون إلا بين هذه لأن وقتهما واحد. عندنا مسألة هنا بس أشرحها لأنها ستأتي بعد قليل، ما معنى الجمع؟ هناك روايتان في المذهب، سأذكر الروايتين وأذكر ما هو المعتمد منهما لكي نعرف لما أذكر لكم ما معنى الجمع أن هناك اختلاف في معناه. فمشهور المذهب أن المراد بالجمع هو الجمع بين الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة كالصلاة، أو كتكون كالصلاة الواحدة، إذن هو جمع بين الصلاتين. والرواية الثانية في المذهب أن الجمع هو جمع بين الوقتين فيكونان وقتا واحدا. وينبني على ذلك مسائل، من أهمها مسألتان. المسألة الأولى، أنا نفرع المذهب اللي هي الرواية الأولى، أنه لا يجوز الجمع إلا أن ينوى من الصلاة الأولى، لا بد تنويه، ما تكبر المغرب إلا وقد نويت جمع العشاء معها، لأن الجمع جمع للصلاتين فتكونان كالصلاة الواحدة. فمن صلى المغرب ثم طرأ عليه أنه سيجمع بعد انتهاء الصلاة فنقول إنه لا يجوز لك الجمع على المذهب، رواية ثانية نعم يجوز. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هذه ستأتي بعد قليل، أنه لا يجوز الفصل بين الصلاتين إلا فصلا يسيرا كوضوء أو إقامة ونحو ذلك، حتى إن المذهب يقول إنه من فصل بين المغرب والعشاء بكلام من كلام الدنيا خلاص انقطع. من صلى المغرب ثم بدأ يسولف مع جاره وصاحبه ولو يسيرا بكلام دنيا خلاص، صل العشاء في وقتها لا تصليها الآن لأنك فصلت بينهما، والجمع جمع بين الصلاتين. هذا على المذهب. الرواية الثانية في المذهب، كلها في المذهب طبعا، وهي الرواية الثانية، ما ذكرت لكم قبل ما معنى الرواية الثانية، الرواية الثانية لأن الجمع بين الوقتين فلا يشترط النية عند الأولى منهما ولا يلزم عدم الفصل بينهما، بل يجوز الفصل ولو فصلا طويلا. طيب، إذن عرفنا معنى الجمع وأن المراد بالجمع على المذهب بين الصلاتين. قال بوقت إحداهما، هذا يدلنا على أن طبعا الرسول لماذا قلنا أن الجمع يباح؟ لأنه سلم فعله أحيانا وتركه أحيانا، فقد تركه في منى فإنما قصر ولم يجمع مع أنه له حكم المسافر، فدل على أنه يجمع أحيانا ويترك أحيانا، فدل على أن الحكم الإباحة. قال بوقت أحدهما، هذا يدلنا على أن الجمع يجوز فيه جمع التقديم ويجوز فيه جمع التأخير، والأفضل منهما إنما هو الأرفق بالمسافر، الأرفق بالمسافر. قال نعم. يقول الشيخ ولمريض ونحوه، أي ويجوز للمريض ونحوه ممن يلحقه بتركه مشقة. نحوه قالوا مثل المستحاضة حينما أباح النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أهل السنن وإن كان في إسناده مقال، أباح لها أن تجمع بين الصلاتين. فالمريض ونحوه كالمستحاضة وغيرها يلحقه إذا كان يلحقه بتركه مشقة. ما هي المشقة التي تلحق المريض؟ هناك مشقة غير معتبرة، وهناك ونحوه كالمستحاضة ومن به حدث دائم، وهناك مشقة تبيح الجمع. فالمشقة التي تبيح الجمع هي مشقة البدن أولا، فإن كان المريض يتعب من أداء صلاتين فإنه يجوز له الجمع بينهما، هذه الصورة الأولى. المشقة الثانية إذا كانت المشقة لأجل التحرز من النجاسة، لأجل التحرز من النجاسة، فإنه أيضا يجوز له الجمع بينهما. النوع الثالث من المشقة إذا كانت المشقة لأجل التطهر بالماء، يعني يقول إما أن أصلي الصلاتين جمعا بوضوء، أو أصلي إحداهما بوضوء والثانية في وقتها بتيمم، فالمذهب أن هذه المشقة لا يجمع لها. ما السبب؟ قالوا لأن الوضوء الذي تركه في الصلاة الثانية له بدل وهو التيمم، فلا يجمع لها. إذا المشقات ثلاث، ثنتان يجمع لهما والثالثة لا يجمع لها، على مشهور المذهب. نعم. قال وبين العشاءين فقط، أي يجوز لمطر ونحوه، أي يجوز الجمع لأجل المطر ونحوه كالريح الباردة، وكما سيأتي يعني تفصيل المصنف، إنما يجوز بين العشاءين فقط، فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر، لأنه لم يرد قط حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة جمع بين الظهرين، وإنما النقل الذي جاء عن الصحابة إنما هو في الجمع، طبعا هو كله آثار عن الصحابة، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في صحيح مسلم يعني جمع من غير مطر، فدل مفهومه على الجمع في المطر، لم يرد حديث في الجمع بين الظهرين وإنما جاء في العشاءين فقط. ولذلك على المذهب من جمع بين الظهرين لأجل المطر ونحوه فإن جمعه باطل، فيجب عليه أن يعيد العصر في وقتها أو يقضيها قضاء بعد ذلك إذا كان ما عرف الحكم إلا فيما بعد. هذا من جهة. من جهة ثانية من حيث المعنى، قالوا لأن المشقة في الليل أظهر من المشقة في النهار للظلمة الواضحة في الليل دون النهار. طيب، قال ونحوه، سيأتي تفصيل نحوه بعد قليل، يبل الثوب وتوجد معه مشقة. طيب، عندنا المسألة هنا قول الشيخ يبل الثوب، المطر قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، والحديث الذي جاء جمع من غير مطر، فدلنا على أن العبرة بالمطر، أن العبرة بالمطر. نظر الفقهاء فوجدوا أن أقل ما يسمى مطرا هو الذي يبل الثوب، بمعنى أنك إذا كنت تحت المطر فسيكون ثوبك كاملا مبلولا بالمطر، وأما ما كان دون ذلك فإن له في لسان العرب أسماء أخرى، ندى، طل، رش، ديم أو ديمة بحسب ما يسمونه الناس. وأنتم تعرفون أن أبا منصور الثعالبي له كتاب في فقه اللغة في ذكر هذه الأشياء والفرق بينها من حيث قوة والضعف. فيقول الفقهاء إن ما كان أقل من بلل المطر بلل البدء الثوب كاملا فإنه لا يسمى مطرا وإنما يسمى اسما آخر، قالوا هذا أقل ما يسمى أو حد المطر. قوله وتوجد معه المشقة أي إنما توجد المشقة في هذا، الواو يعني من باب الاستظهار، وإلا فإن التعليل بالمشقة هو تعليل بالحكمة وغالبا لا يعلل بها وإنما يعلل بالأوصاف الظاهرة. فقوله وتوجد معه المشقة من باب يعني أنه في الغالب أن إذا وجد المطر وجدت المشقة، هذا المذهب، لأنهم لا ينظرون للمشقة منفردة أو يجعلونها علة مركبة. يعني لا نقول إن الواو لمقتضى الجمع يجب أن يكون يبلل البدن أو يبلل الثوب وتوجد المشقة، لم يعلل به متأخر فقه، وإنما يقولون فقط المطر لوجود المطر. المشقة هذه حكمة، والتعليل بالحكمة أمر خفي، ودائما نحن نعلل بأوصاف الظاهرة فقط، وإنما أتى بها المصنف من باب يعني أنها ملازمة دائما لوجود البلل. يقول الشيخ ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. هذه المسألة من المسائل الدقيقة، وهي قضية هل يجمع لغير المطر؟ نقول نعم يجمع لأمرين، يجمع لأجل الوحل ويجمع لأجل الريح، وزاد المصنف هنا لأجل شدة البرد، أصبحت ثلاثة أشياء يجمع لها، وكل هذه الأمور الثلاثة لا يجمع لها إلا بين العشاءين لا بين الظهرين. أولا نبدأ بالوحل، الوحل يجمع له وقد جاء فيه حديث، وذلك إذا كانت الأرض موحلة أو كان المرء مسافرا أو على دابة، وإذا نزل ربما وقع في وحل، فهنا يقولون يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، لأنه إدراك الصلاتين جماعة أولى من تفويت أحداهما. والريح الشديدة الباردة، هذه المسألة الثانية، لا بد أن تكون ريح شديدة قوية وأن تكون باردة، ومجرد الريح فقط الفقهاء لا يعني يبيحون في ظاهر كلامهم، وإلا فإن فيه مفهوم من بعض كلامهم أنه يجوز الجمع للريح الشديدة مثل الغبار، لكن ظاهر كلام الفقهاء يقول لا بد أن تكون ريحا شديدة باردة. ولذلك صدرت الفتوى من المشايخ أن هذا الغبار لا يجمع له، لا يجمع له بناء على كلام الفقهاء، إنما أجازوا الريح الشديدة الباردة، وهذه صدرت فيه الفتوى بناء على ظاهر كلام الفقهاء. الأمر الثالث ذكره المصنف، وقليل من الفقهاء من يذكره، قال لا باردة أي لا بريح باردة فقط وليست شديدة، إلا أن تكون ليلة مظلمة أي شديدة الظلمة، لا قمر فيها ولا بدر. نعم ورد في ذلك حديثان، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب يقول والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير أي في الجمع لأي من الأسباب السابقة كما ذكرت لكم. قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، أي وكره الجمع في البيت وفي ونحوه أي في نحو البيت، مثل الذي يقيم في المسجد ولا يخرج منه بلا ضرورة. المقصود هنا بالجمع، شوف المقصود بالجمع هنا يكره لمن جمع لأجل المطر، فمن جمع لأجل المطر المذهب يقول يجوز لمن إذا جمع في المسجد أن يجمع من يصلي في البيت ولو امرأة، يقول حتى المرأة يجوز لها أن تجمع في بيتها إذا جمع الإمام في المسجد ووجد الموجب، لكنهم يقولون من كان في بيته كامرأة أو رجل لا تجب عليه صلاة الجماعة أو تخلف عنها يكره له الجمع، يكره له الجمع، هذا مشهور المذهب، وإن كان يعني الفتوى على خلافه طبعا أن الجمع إنما هو خاص بالمسجد، تجمع المرأة، المذهب يجوز لها أن تجمع لكن مع الكراهة، الأفضل مراعاة للرواية الثانية ذكرت لكم الرواية الثانية أن الأفضل ألا تجمع المرأة وألا يجمع من في البيت وألا يجمع أيضا من سيقيم في المسجد لن يخرج منه، يصلي الصلاة في وقت ما معه ضرر، سيجلس إلى العشاء عند درس مثلا فيمكث حتى العشاء ولا يجمع من باب الكراهة، لكن يجوز له جمع التقديم، هذا كلامه. طيب قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، هذه تفريع على المسألة ذكرناها قبل قليل، وهو أنه لا يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين. لما؟ ما هو التعليل؟ أن الجمع هو جمع للصلاتين فكانتا كالصلاة الواحدة، فمن صلى بين الصلاتين سنة راتبة فإنه يبطل الجمع، صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين نقول لا إذا صلى العشاء في وقتها، هذا على مشهور المذهب. طيب من جمع بين المغرب والعشاء متى يصلي الراتبة؟ نقول صليها بعد العشاء، صلي راتبة المغرب وراتبة العشاء معا، لأن الراتبة تقضى كما نعلم. طيب، قال وتفريق، أي تفريق بين الصلاتين بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. الإقامة لا شك فيها لأنها مشروع تكرار الإقامة، أو بوضوء خفيف لمن انتقض وضوءه فيسرع في وضوئه، وهذا قالوا الشيء اليسير. طيب، يقول الشيخ وتجوز صلاة الخوف. شرع الشيخ في صلاة الخوف، وصلاة الخوف قد تكون لأجل المسايفة وذلك عند مقابلة العدو، وقد تكون عند الهرب من عدو أو من أسد ضار أو من نحوهم، حتى من آدمين يكون صائلا عليه يريد أن يعتدي عليه. وقد تكون صلاة الخوف أيضا السبب الثالث عند مطاردة عدو، فقد تكون أنت المطرود وقد تكون أنت المطارد، فإذا هي ثلاث حالات فيها صلاة الخوف. قال بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصحت من ستة أوجه. نعم، جاء وجه سابع وثامن لكن يضعفونها، وهي إذا كان الإمام يصلي ركعة واحدة ثم أن الإمام يصلي ركعتين فيأتي من خلفه فيصلون خلفه ركعة واحدة ثم ينصرفون ثم يأتي الآخرون فيصلوا ركعة واحدة من غير قضاء للركعة الثانية. هذه ما تصح، ضعفوا هذه الرواية وقالوا إنها لا تصح. قال من ستة أوجه، ستة أوجه معروفة، منها أنهم يعني يسابقهم، ومنها أنهم يصلون على الدابة هذه الوجه السادس، ومنها أن يصلي الإمام أربعا فيصلي اثنان جماعة معه ركعتين ثم ينصرفون ثم يبقى يأتي الباقون فيصلون معه ركعتين أخرين، وهذه خالفت القياس من جهة أن من صلى مع الإمام يجب عليه أن يتابعه في عدد الأفعال، وإنما خالفتها لأجل الخوف ولا يقاس عليها. طبعا هي ستة أوجه مشهورة. قال وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، أي غير مثقل في عن العبادة ويتعبه ويجعله يتحرك حركة كثيرة. يقول الشيخ فصل، بدأ الشيخ بالأحكام الجمعة، قال تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. شرع الشيخ بذكر أحكام الجمعة وبدأ بذكر شروط وجوبها وصحتها معا، فقال أولا تلزم كل مسلم، غير مسلم ما تجب عليه ولا سائر العبادات، ولكنه مؤاخذ يعني مؤاخذ عليها يوم القيامة معذب بها، فإنه من المتقرر أن غير المسلم وهو الكافر يعذب على الأصول والفروع معا. قال مكلف يخرج منه المجنون والصبي ومن في حكمهما. ذكر يدل على أن الأنثى لا تجب عليها الصلاة ولا تنعقد بها وتصح منها. إذن ثلاثة أشياء، انتبه فرق، لا تصح أو شيء قلنا لا تجب عليها فيجوز لها التخلف عنها، اثنين لا تصح منها، لا تنعقد بها، لا تنعقد بها، فما تكون من الأربعين، ما تكون من الأربعين اللي هم العدد، وتصح منها إذا صلت مع الناس صحت منها. قال حر يقابله القن، ومشهور المذهب أيضا أن الحر أن القن كالمرأة لا تصح منه، عفوا لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، وفي الرواية الثانية أنها تنعقد به. مستوطن ببناء، هذه مستوطن ببناء هي التي قلناها قبل قليل الدور ثلاثة، والذي تجب عليه الجمعة وتنعقد به إنما هو المستوطن فقط دون المقيم والمسافر. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب، انتبه لهذه المسألة، يقول لو أن العدد الأربعون، أن العدد اللي هم الأربعين كامل، وين هذا جاي من؟ هذا أخضر فلشت. طيب، يقول لو أن العدد وهم الأربعون كانوا جميعا مقيمين أو مسافرين ثم صلوا جمعة، فهل تصح صلاتهم؟ نقول لا، ما تصح صلاتهم، ما تصح الصلاة، يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، وهذه كثيرا ما نقع فيها، وهذا هو قول الجمهور. يعني بعض الناس عندما يخرج من البلد هو مع زملائه في كشتة بر مثلا يكون عددهم أكثر من 40 وخلنا نصلي الجمعة، نقول صلاتكم غير صحيحة، لأن من شرط صحة الصلاة أن يكونوا مستوطنين،
فأنتم لستم مستوطنين، إما مسافرين أو مقيمين، فلا تنعقد بكم أصلا، ما تنعقد، ما تنعقد ولا تصح منكم. وهذا الفتوى عليه أيضا. أيضا مسألة ثالثة تتفرع على قضية المسافر، أن المسافر والمقيم في مشهور المذهب لا تصح إمامته في الجمعة، ما تصح إمامته في الجمعة، هذا مشهور المذهب خلاف الرواية الثانية. وبناء على ذلك لو أن امرأ خرج من بلده إلى بلدة أخرى فلا يجوز له أن يأم بهم الجمعة، لأنها ما تصح منه، احنا قلنا تصح منه، لا 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 تجب عليه، ولا لأنها لا تنعقد به، لا تنعقد به، والواجب على الإمام أن يكون ممن تنعقد به فلا تصح. هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية أنها تصح إذا كان إماما فقط، وأما إذا كانوا كلهم أو عددهم المستوطنين أقل من 40 والباقي إنما هم المسافرين فإنها لا تنعقد بهم. طيب، والفتوى كان شيخنا الله عليه رحمه الله بسم باب الفائدة، الشيخ عليه رحمه الله شيخ باز كان يفتي بالأول ثم استقر رأيه على الرواية الثانية، وهو أن المسافر تصح إمامته، وهي الرواية الثانية مذهب اختيار الشيخ تقي الدين. طيب سم ما تنعقد به، ما تنعقد به، لكن لو أمهم أما مستوطنين صحت صلاته، لأنها انعقدت بالعدد، هي انعقدت بالعدد، هذه الرواية الثانية. في المذهب لا، يجب أن يكون الإمام مستوطنا. يقول الشيخ تقي الدين: وقد أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في سفر، ولو كانت مشروعة لصلى، وهو إمام ونبي، يعني ليس إماما فقط بل إمام ونبي. طيب، يقول الشيخ: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. هذه مسألة مهمة جدا، خلنا نذكر تأصيلها ثم نذكر بعض التفريعات عليها. الجمعة على المذهب ليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر، ليس الظهر ولا بدل عن الظهر، هي صلاة منفصلة عن الظهر، هي صلاة أخرى مختلفة تماما عن الظهر. وينبني على ذلك أنهم فرقوا بينها وبين الظهر بأكثر من 30 فرق فقهي، وسيذكر المصنف بعضها في فرق 30 فرق، فهي ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها لمن سقطت عنه أو فاتته، الظهر هي اللي بدل، هي مختلفة تماما. طيب، من آثار ذلك المسألة الأولى، قال: إن من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. من وجبت عليه صلاة الجمعة وصلاها ظهرا، اللي هو الرجل الحر المستوطن ببناء، طبعا نسينا نتكلم ما معنى البناء، للمراد بالاستيطان لابد أن يكون ببناء، أما من كان في بادية ولو كان مقيما كمضارب بادية أو خيام فإنه لا يسمى مستوطنا، ولذلك البادي لا تجب عليه الجمعة، بادي ما استوطن بناء، مستوطن في خيام. ولذلك يقولون، طبعا رجعت شوي سأعود مسألتي أنا أخبطتكم، ولذلك يقولون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا فقد جفا، وقال: هلاك أمتي في ثنتين، وذكر منهما اللبن، يعني قال السلام: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، فأما الكتاب فيتأولونه على غير وجهه، حديث عقبة عند الإمام أحمد بسند صحيح، وأما اللبن فإنهم يعني يجعلهم حب اللبن أن يبدو يذهبوا للبادية فيتركوا الجمعة والجماعة. فالسبب مذمة من بدا أنه يترك الجمعة لأنها ما تجب عليه ولا تنعقد به ولو كان عدده فوق 40، فلا بد أن يكون الاستيطان ببنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من البوادي التي بجانب المدينة أن يصلوا في أماكنهم، وإنما كانوا يأتون إليه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، نأتي بالمسألة الأولى متفرعة على ما ذكرت لكم قبل قليل عن التفريق بين الظهر والجمعة. قال: إن من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. معنى هذه الجملة أن من صلى صلاة الظهر ممن وجبت عليه قبل أن تنتهي، شف عبارتي، قبل أن تنتهي صلاة الإمام للجمعة فإن صلاته الظهر باطلة، لأنه انتقل للبدل، الظهر هو البدل، ليست الجمعة البدل، الظهر هي البدل، لأنه انتقل مع البدل مع وجود المبدل، ما يصح، مثل الذي يتيمم مع وجود الماء، فصلاتك باطلة. طب تقول: فاتت الجمعة، نقول: أعدها مرة أخرى، لأنك ما يجوز لك الانتقال للظهر البدل حتى ينتهي وقتها ويفوت، فما دامت ما فاتت صليتها من غير لا تشرع، أصلا ما تجب عليك الظهر، واجب عليك الجمعة. إذن الحالة الأولى أو المسألة الأولى قال من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام، قبل الإمام أي قبل انتهاء صلاة الإمام لا قبل شروعه. هنا مسألة سيأتي معنا أن الفقهاء يقولون إن الأصل أن الجمعة لا تتكرر وإنما هي في البلد واحدة، سنشير لها إن شاء الله بعد قليل الخلاف أو الكلام مسألة، لكن لما تكرر الجمعة ويجوز تكرارها للحاجة مثل توسع الأمصار، توسع الأمصار مثلا المدن كبيرة جدا، توسع الأمصار يجيز تكرار الجمعة، فهل المراد بصلاة الظهر قبل الإمام الإمام القريب أم المراد في نفس البلد؟ الآن بعض الجمعة يكون بين الإمام والإمام نصف ساعة، ساعة أحيانا ساعة، بعضهم يصلي على المذهب قبل الوقت وبعضهم يتأخر جدا، يكون في فرق ساعة كاملة، فهل نقول إذا فات القريب الذي عندك جاز لك أن تصليها ظهرا؟ نقول لا، بما ما دمت في بلد فمن كان في بلدك مما في مقدار السعي، الجمعة يجب لها السعي، زين سنتكلم عن السعي مقدار كم هو المقدار الواجب وهو تقريبا برد كامل، يعني اللي هي أربعة فراسخ، بل هي نعم أربعة فراسخ عفوا أربعة فراسخ، فإنه مثل عالية وغيرها فإنه يجب أن تنتقل له ما لم يكن أبعد من ذلك، يعني نقول مثلا الحي هذا مسافة مقدر تقديرا، ما أضغط التقدير الآن، نقول مثالا مثابة دائرة نصف قطرها، لنقول ترى ليس على سبيل القطع وإنما على سبيل الظن، نقول مثلا 5 إلى 10 كيلو تقريبا، وإن كانت إلى هذه كبيرة جدا 5 و10 لكن بينهما، فتبحث في قطرها في مقدار ما يجب عليك السعي للجمعة، سنمر على المقدار بعد قليل. طيب يقول وإلا صحت، أي وإن انتهت الصلاة صحت الظهر، أو وإلا وإن لم يكن من أهل وجوبها، إذن تحتمل صورتين، قوله وإلا صحت تحتمل صورتين، لا إما أن يكون نعم ليس من أهل وجوبها كأن يكون امرأة أو قنا أو غير مستوطن وهو المقيم أو المسافر، تصح صلاة الظهر وإن لم يصليها الإمام، وإن لم يصليها الإمام ما تجب عليها في كل أحوالها. الحالة الثانية أو المعنى الثاني نحمل عليه كلام المصنف، وهو إلا يعني إلا انتهى وقتها، فلما انتهى وقتها صلىها ظهرا نقول صحت صلاتك. طيب يقول والأفضل بعده، أي والأفضل لمن لم تجب عليه صلاة الجمعة أن لا يصليها إلا بعد الانتهاء، أي بعد انتهاء الإمام، بعد انتهاء الإمام من الصلاة. يقول وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوات رفقه. السفر يوم الجمعة له حالتان، السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال، فالفقهاء يقولون إن السفر قبل الزوال مكروه لأن وقت الجمعة قد بدأ، ولكن وقت اللزوم، الجمعة لها وقتان، وقت جواز ووقت لزوم، وقت اللزوم من الزوال، فالسفر بعد الزوال محرم إلا في حالتين، من علم أنه سيصلي في الطريق أو خشي فوات رفقه. وعلى ذلك من كان طائرته أو رحلته إنما تكون بعد أذان الجمعة نقول يجب عليك أن تؤجلها، إلا أن يكون واحد اثنتين، ستقول سأصلي الجمعة في المطار مثلا أو في الطريق، أو أن الذي معي الطائرة لا توجد إلا هذه الطائرة التي يمكنني أن أنتقل بها للبلدة الثانية فستفوتني هذه الطائرة، هذا معنى فوات الرفقة بالنسبة للطائرة، بالنسبة للأشخاص واضح التمثيل به. يقول الشيخ طبعا لما قلنا لأن ترك الجمعة من أكبر الكبائر لا شك، والجمعة من شرطها الاستيطان ولا يمكن صلاتها في السفر، فلا ينتقل لمن وجبت عليه للبدل من غير عذر. طيب يقول الشيخ وشرط لصحتها الوقت، هذه المسألة مسألة دقيقة جدا، وهي من مفردات المذهب، خالف فيها مشهور المذاهب الثلاثة الأخرى، وهو وقت صلاة الجمعة، والمذهب أن الجمعة وقتان، وقت لزوم ووقت جواز ومشروعية. فأما وقت اللزوم يعني الوجوب فإنه وقت الظهر من الزوال إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، هذا وقت اللزوم يجب أن تؤديها فيه. وأما وقت الجواز فإنهم يقولون يجوز أن تصلى الظهر قبل هذا الوقت قبل الزوال، ويكون وقتها كوقت العيد، وأنتم تعلمون أن وقت العيد من ارتفاع يصلى الجمعة، جزاك الله خير جزاك الله، يتصلى الجمعة للظهر، من فاتته الجمعة يصلي الظهر في وقتها، بعد الزوال. يجوز صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد، يعني من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يجوز أن تصلي الجمعة. والدليل على ذلك أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث، كذا قال ابن رجب، صحت 4 أحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وانفتل من صلاته ولم تزل الشمس، يعني ما بعد دخل وقت الظهر، خطب وصلى وانتهى من الصلاة ولم تزل الشمس. 4 أحاديث، ليس حديثا واحدا بل 4. وثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. طيب، نحن الآن ثبت عندنا بما لا يدع مجال للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يثبت ناسخ، والصحابة بل كبار الصحابة لهم الخلفاء الراشدون فعلوا ذلك. ونحن عندنا قاعدة أن من أهم الأحكام التي نستفيدها من فعل الصحابة عن الخلفاء الراشدين 4 أن الحكم غير منسوخ، لأن الخلفاء الراشدين لا يفعلون منسوخا في الغالب، لأن الذي يفعلونه يكون ظاهر، ولذلك قال سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ففعلهم ظاهر بخلاف باقي الصحابة ربما نسي أو غفل أو جهل الناسخ. وأما الخلفاء فإنما يفعلونه ليس من الأحكام، يدل على أن فعلهم ليس من الأحكام منسوخة، ناهيك عن اجتهادهم. طيب، ننظر هنا، قلنا فعلها قبل الزوال، والشريعة معروفة أنها إنما تنظر للنظائر. بحثنا لم نجد وقتا أقرب للزوال إلا وقت صلاة العيد، هذا أقرب وقت، ما في وقت بينهما، ما في وقت، أعطني وقت، ما في أقرب وقت قدرت به صلاة، وقت صلاة العيد، وهو حينما ترتفع الشمس قيد رمح، انتهى وقت النهي الثاني، هذا أقرب وقت، ما في وقت، لو فيه وقت قبله لألحقنا به، لكن لا يوجد إلا هذا الوقت، فنقول إنه يجوز كذلك. لكن يقولون الأفضل تأخيرها إلى يعني آخر الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي في آخر الوقت، أفضل تأخيرها يعني قبل الزوال، ليس تصلي في أول النهار، أفضل تأخيرها إلى قبل الزوال. وبعد الزوال صحيح على وقت اللزوم، بعد الزوال وقت اللزوم طبعا، نعم. وهذه مفاريد المذهب، ولكن كما قال ابن رجب الدليل صريح فيها، وفعل الصحابة رضوان عليهم كذلك فيها. طيب، يقول الشيخ وهو أول وقت العيد، وعرفنا أن أول وقت العيد ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى آخر وقت الظهر، هذا منتهاها. قال فإذا خرج أي وقتها قبل التحريمة، يعني قبل تكبيرة الإحرام، صلوا ظهرا، يصلونها ظهرا، وإن لم يخرج وقتها إلا بعد تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها جمعة، هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، من شرط وجوب صلاة الجمعة أن يكون 40 قد حضروها من أولها من الخطبة، يجب من الخطبة أن يحضر 40 مصليا مستوطنا ممن يجب عليه الجمعة، مستوطن ذكر حر، فيجب أن يكونوا حاضرين من الخطبتين، فإن نقصوا عن ذلك لم تنعقد، وإنما يكونون سيأتي بعد قليل. قال فإن نقصوا قبل إتمامها، يعني خرج بعضهم، استأنفوا جمعة إن أمكن، يعني إن عادوا استأنفوها جمعة كملوها، وإلا ظهرا، ما أمكن أن يكملوا 40 فإنهم يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا، مثل ما حدث مع الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، لأنه مفهومها أن من لم يدرك ركعة وإنما أدرك التشهد فإنه يتمها 4، فإنه يتمها 4 لأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة. قال الشيخ وتقديم خطبتين من شرطهما، أي أول شيء يقول وتقديم خطبتين، أي ومن شرط صحة الجمعة أنه تسبقها خطبتان، لا بد أن تسبق الجمعة خطبتان، فإن لم تسبقها خطبتان فإن الجمعة لا تنعقد، معناها أنهم صلوا ركعتين بلا خطبة فلا تصح، ما تصح. وأقل ما تسمى خطبة، هذه مهمة جدا، يجب أن نعلم أقل ما تسمى خطبة. خلنا نبدأ بتفريق بين الخطبتين ثم نذكر أقل ما تسمى خطبة. التفريق بين الخطبتين يكون بابتداء الثانية بالحمدلة بس، هذا أقل ما يسمى فصلا، بأن يبدأ في الأولى بالحمدلة ثم الأشياء التي سنذكرها بعد قليل، ثم إذا انتهى يبدأ الثاني مباشرة يقول الحمد لله، ولو لم يفصل بينهما بجلوس أو بوقت، ولكن الفصل بينهما بجلوس ووقت وقدره صاحب الفروع بقراءة قل هو الله أحد، يعني جلس بين الخطبتين بمقدار قراءة قل هو الله أحد، ونقل ذلك عن بعض فقهاء التابعين عدوها لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذا سنة. إذن الخطبتان التفريق بينهما بالإتيان بشروط الأولى وشروط الثانية وأولها الحمد لله. طيب، قال من شرطهما أي من شرط الخطبتين الوقت، إذن لابد أن تكون الخطبتان في الوقت أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وحمد الله، ما تصح خطبة جمعة بدون حمد الله، وذاك يقولون لابد أن يكون الحمد باللغة العربية لمن كان قادرا عليها، الإتيان بهذه الأشياء سنذكرها لابد أن تكون بالعربية، فلا بد أن يبدأ بحمد الله. قال والصلاة على رسوله عليه السلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لازما أن تكون في أول الخطبة، بل يجوز أن يكون في آخرها، وغالب الناس يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ليسقط الوجوب عنه، لكن يجوز أن يؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرها، وذلك عند الدعاء. وقد جاء في حديث أن الدعاء إذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يرفع، ولكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ تقي الدين قد تتبعت خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان يفتتح خطبته بالحمد والشهادة، فيقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، فلك الخيار في الصلاة في ثلاثة مواضع، ليس لازم أن تقول والصلاة على رسول الله، إما إذا تشهدت على النبي صلى الله عليه وسلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو عند ذكره إذا ذكرته تصلي عليه، أو عند الدعاء في خاتمة الخطبة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجب في الخطبتين معا، ليس في خطبة دون خطبة. وبعض الأئمة يقرأ في خطبته قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا الفعل جاء أن أول من قاله إنما هو الخليفة المهدي العباسي، فهو أول من التزم ذكر هذه الآية في الخطبة، كما نقل أيضا أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز كان أول من التزم كما ذكر ذلك المسعودي في مروج الذهب، أول من التزم قراءة قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وذلك أن الخلفاء قبله كانوا يلعنون عليا رضي الله عنه، فجاء عمر رضي الله عنه ورحمه فمنع علي لعن عليا في المنابر وألزم بقراءة هذه الآية كذا ذكر المسعودي، وأنا عندي فيه شك، لما؟ لأنه قد روى الفريابي أن أبا موسى الأشعري قرأ هذه الآية، وأبو موسى قبل عمر بن عبد العزيز، فدل على أنها لها سنة. نعم، ربما عمر أحياها، هي سنة موجودة قبله ولكن أحياها عمر رضي الله عنه. طيب، لابد حمد الصلاة سنذكرها في الأخير. نعم، لابد الصلاة على في الخطبتين كليهما، ما يجوز واحدة من الخطبتين ما يكون فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لازم صلاة، لو ما صلى نقول أعد الخطبة، وهذا لا شك فيه. قال وقراءة آية، لا بد في الخطبتين أن تقرأ فيهما آية، كل واحدة من الخطبتين من شرطها أن تقرأ آية، فإن لم تقرأ آية فإن الصلاة غير صحيحة، فإن الخطبة غير صحيحة. طبعا الدليل على هذا كله ما هو؟ قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا وأعظم ذكر الله الآية، فيجب أن تقرأ فيها آية. قال وحضور العدد المعتبر أي ويجب أن يحضر 40 في كلا الخطبتين، ورفع الصوت بقدر إسماعه، فلا يكون خطبة فيها سر، لا بد فيها علانية، ولكن ولو ربما سمعه القريب دون البعيد. قال والنية لأنها عبادة وهي نائبة عن الركعتين وليست نائبة عن الظهر، نائبة عن الركعتين فيشترط فيها النية، فلو خطب خطبة ثم قالوا لنجعلها خطبة جمعة ونصلي بعدها ركعتين نقول ما يجزي. قال والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، الفقهاء يقولون يجب أن تكون كل واحدة من الخطبتين فيها أمر بتقوى الله عز وجل، فأن تقول اتقوا الله، ولا يتعين لفظها، فيجوز أن تأتي بمعناها فتقول أطيعوا الله، ائتمروا بأمر الله، فلا يلزم التقوى وإنما معناها. طيب، سم ولو كانت في الآية، لذلك يقولون إن من أتى بخطبة الحاجة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث ابن عباس مسعود، فإنه يكون قد أتى بجميع أركان الخطبة باتفاق أهل العلم طبعا، أو يعني هذا نخرج عن الدرس المذهب. أشد الناس تساهلا في شروط الخطبة، طبعا كل هذا مأخوذ من قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، أشد الناس تساهلا أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله، فكان يقول إن أقل ما يسمى خطبة أقل ذكر لله. وما هو أقل ذكر لله؟ سبحان الله. لو قام قال سبحان الله وجلس، سبحان الله وجلس، انتهت الخطبة. الفقهاء يقول لا، لا بد حمد لسمى خطبة، حمد وصلاة وأمر بتقوى الله عز وجل وجهر فيها، فذكروا قيودا أخرى تصدق بمجموعها أنها خطبة. وعلى العموم الكل داخل في قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. طيب، قال والوصية، نعم، قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. هذه فيها حكما أو مسألتان. مسألة الأولى ذكرتها قبل، أن من شرط الخطيب من يصلي الجمعة أنه لا بد الخطيب أنه يصح أن يؤم فيها، أي يؤم في الصلاة. والذي يصح أن يؤم في الصلاة من هو؟ هو المستوطن الذي تنعقد به، المستوطن الذكر الحر. قال لا ممن يتولى الصلاة. شو معنى الجملة الثانية؟ يعني يجوز أن يخطب شخص وأن يصلي آخر، وهذا موجود في كثير من المساجد في خارج المملكة، يكون هناك خطيب وهناك إمام، الخطيب بليغ والإمام قارئ، فيخطب غير الإمام، يقول جائز ما في أي إشكال، لأنها ليست مرتبطة ببعض، لا يلزم فيهما الارتباط. يقول الشيخ وتسن الخطبة على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، وقبله كان يخطب على جذع صلوات الله وسلامه عليه. قال أو موضع عاد كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود الإسماع والنداء، فذلك يستحب أن يكون على موضع عاد ومثلها المؤذن. قال وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. يقول إن الخطيب يستحب له أن يسلم في موضع إذا خرج، يعني إذا ظهر للناس، سواء كان ظهوره من مؤخر المسجد أو من أوله، إذا كان يرون الناس يقول السلام عليكم قبل أن يرقى المنبر، يسلم عليهم، وهذا داخل في عموم السلام على المسلمين، إذا لقيت أخاك فسلم عليه. والموضع الثاني إذا أقبل عليهم، أي صعد المنبر وأقبل عليهم بوجهه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذان موضعان. قال وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، أي ويستحب جلوسه في الموضعين بعد السلام إلى أن ينتهي الأذان وبين الخطبتين. الجلوس مستحب ليس واجبا، كما ذكرت لكم قبله، كما أن الفصل الطويل بين الخطبتين مستحب وليس واجبا. قال والخطبة قائما، السنة أن يكون أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قال معتمدا على سيف أو عصا. السنة أن المرء يعتمد على سيف أو عصا، والسيف إنما يكون عند وجود موجبه كحال حرب وجهاد أو مقاتلة ونحو ذلك، والعصا في غيرها، كما قرر الشيخ تقي الدين، يقول إن أو لاختلاف الحال وليست للتخيير. هذا واحد. وقد ثبتت أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعصا، جمعها بعض المعاصرين فسماها تحفة الأريب في استحباب العصا للخطيب. الفقهاء يقولون، هذا كلام محمد بن مفلح في الفروع، وهذا من كتاب من أعظم الكتب، يقول إن السنة أن يكون مسك العصا باليسار كما جاء في بعض الأحاديث، وأما اليد اليمنى فإن كان المرء يخطب من صحيفة فإنه يمسك الصحيفة باليد اليمنى أو يجعل اليمنى على المنبر، يقول هذه هي السنة. طيب، إذا لم يكن المرء، قبل أن نتكلم قاصدا تلقى، إذا لم يكن المرء واجدا لعصا ماذا يفعل؟ قالوا يجعل يده على المنبر أو على رمانته، رمانة المنبر اللي هي يعني زي الكورة تكون فوق، مثل الموجودة في الحرم، مساجد الحرم وبعض المنابر، فيجعل يده عليه. قالوا لأن هذا يجعل الشخص وقار إذا كان متكئا على شيء، ويجعل حتى في حديثه معروف أن الشخص إذا كان يخطب، وهذا مجرب الجميع، إذا كان يخطب وهو معتمد على شيء غير فيما لو كان غير معتمد، كلها أثر حتى في صوته وفي طريقة راحته وفي عدم حركته، فإن كثرة الحركة والالتفات كما سيأتي معنا مذموم. طيب، قال قاصدا تلقاءه، السنة أن المرأة إذا كان يخطب الجمعة أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما ينظر أمامه فقط، في غيرها أن تدرس في جامعة في مدرسة في درس التفت، يقول هذا من وسائل مثلا لفت الانتباه. أما الجمعة فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، ومعنى قصد أمرين، إما قصد في لفظها أو أنها قصد في وجهه وفي نظره صلوات الله وسلامه عليه، وكلها صحيحة. ومعلوم أن تفسير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فإنها مقبولة. وذلك نقل بعض السلف عن ابن عباس، وأنا أقول لكم بالمعنى، وهذا الأثر موجود في أول تفسير الرصعني، قال: لا يكون المرء فقيها حتى يحمل القرآن على أوجه، فيكون الآية لها أكثر من وجه صحيح، والحديث له أكثر من معنى صحيح، طبعا بشرطين كما ذكر الشاطبي في الموافقات. الشرط الأول أن لا يخالف لسان العرب، وأن لا يعارض نصا آخر من كتاب أو السنة فتضرب القرآن أو النصوص بعضها ببعض. طيب، إذن عرفنا معنى أنه يقصد تلقاء وجهه، فإن يكون ينظر أمامه لا يلتفت اليمين ولا الشمال. يقول: وتقصيرهما، السنة تقصيرهما لما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. ويكون التقصير بالإتيان بالأركان كاملة. ومعلوم أنه كلما كان كلام المرء قليلا كلما كان دليلا على بلاغته. وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان خليفة الأمور المشهور عليه رحمة الله تكلم مرة فأعجبه كلامه، وكان حاضرا لمجلسه رجل من الأعراب، فقال عبد الملك الأعرابي: ما تعدون البلاغة؟ قالوا: نعدها الإيجاز مع التمام، الاقتصار مع التمام، يعني أعطانا فائدة ولكن باختصار. قال: وما تعدون العي؟ اللي هو عكس البلاغة، العي. قال: ما نحن فيه من ساعة، لك ساعة ونتكلم علينا. فلذلك كثرة الكلام مذموم والاقتصار ممدوح، ولكن بشرط أن الشخص يأتي بكلام موجز. وذلك استحب الفقهاء أو بعضهم أن المرأة يخطب من صحيفة من ورقة. لماذا؟ استحبابا لا سنية، رسول كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لأن المرأة إذا كان يكتب من ورقة يأتي بملخص كلامه، وأما الشخص إذا كان يرتجل ربما يسترسل ويأتي في أمور كثيرة. وأذكر أن أحدا من كبار المشايخ عليه رحمة الله توفي قبل 30 سنة، يعني كان يقول مشهور جدا، كان يقول: نحن الأكفة إذا تكلمنا أتينا بكل شيء، نفس الشيء الذي يرتجل من غير تحضير تام يأتي بكل شيء، قد يستطرد، يأتي مسألة ويستطرد مثل ما ذكرنا. أنا شوف خرجت، ولو كنت أقرأ من ورقة أنا ما خرجت. طيب، اللهم صل على محمد. نعم. قال: والثانية أكثر، أي والسنة أن تكون الثانية أقصر من الأولى. قال: والدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين عامة سنة، وقد جاء من الأدعية التي جاءت عن الصحابة تكاثرت عنهم قول: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، هي ثابت عن أبي بكر وغيره، وجاءت غيرها من الصيغ الدعاء. قال: وأبيح لمعين كالسلطان، الدعاء للسلطان في الخطبة مباح، بل ذكر بعضهم أنه مستحب، وإنما كره عطاء وعمر بن عبد العزيز التسمية. وأما مطلق الدعاء فقد ذكر النووي الإجماع كذا، قال: يستحب بإجماع أهل العلم. وذلك لو تجد كلام بعض المتأخر الحنابلة، بعضهم يقول أبيح وبعضهم يقال مستحب، فربما أنا أوجه الجمع بين الإباحة والاستحباب، أن الاستحباب حكى عليها الإجماع النووي، وأما الإباحة فأظنها يحملون عليها ما نقل عن عطاء من كراهة التسمية. هذا الذي يمكن نجمع بين كلام بعض المتأخرين من حيث الإباحة والاستحباب. لا، الخطبة الثانية أكثر تقصيرا، والثانية أكثر تقصيرا. طيب، يقول الشيخ: وهي ركعتان الجمعة، تصلى ركعتان أو تصلى ركعتين فقط، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، أي سورة الجمعة، والثانية المنافقون. طبعا هو هنا نصبها المنافقين، يقول لها وجه صحيح، وإن كان الأفضل أن تكون أو الأصح أن تكون على الحكاية المنافقون، لكن لها وجه صحيح لغة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأه في الجمعة 3 أشياء: الجمعة والمنافقون، وسبح والغاشية، والجمعة والغاشية، 3 كلها ثابتة في الصحيح وغيره. وأكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل كما في حديث أبي بن كعب يجمع بين سبح وهي الأعلى والغاشية، حتى إنه إذا اجتمع جمعة وعيد صلى بهما كما في صحيح مسلم. يقول الشيخ: وحرم إقامتها، أي إقامة الجمعة وعيد، في أكثر من موضع بلد، في أكثر من موضع ببلد، ما يجوز تكرار الجمعة في البلد الواحد، لا يجوز، وهذا لا شك فيه. وقد دل على ذلك العديد من الأحاديث، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي الله عز وجل عن مس الضرار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، لأنهم أرادوا أن يفرقوا الناس. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في بلدة في المدينة، لم يجمع الناس في المدينة إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجمع في البلدة أكثر من موضع واحد. قال إلا لحاجة. الحاجة مثل ماذا؟ قالوا كأن تكون البلدة كبيرة فيجوز تكرار الجمعة، وقد انعقد الإجماع على الحاجة، الجواز الحاجة. وكانت أول مدينة كبرت في وقت الفقهاء بغداد، لأن بغداد كانت شرقية وغربية يفصل بينهما النهر، فحكوا الإجماع. نسيت من حكى، أظن بعض أصحاب أحمد المتقدمين يعني، حكوا الإجماع على أنه يجوز لحاجة كبلدة كبغداد كبيرة. وأما بلداتنا القديمة فتذكر كانت صغيرة جدا ولم تكن كبيرة. إذن إذا كبرت البلدة جاز تكرار الجماعة. والذي عليه العمل عندنا أنه لا يجوز صلاة جمعة في مسجد في بلد يعقد فيه الجمعة إلا بإذن من المفتي، وزارة الإسلامية تحيل المفتي. طبعا مشهور المذهب، خلنا نأخذ فائدة، مشهور المذهب أنه لا يشترط لصلاة الجمعة إذن الإمام. والرواية الثانية في المذهب رجحها جماعة من المتأخرين ومن المتقدمين أيضا، أنه يشترط للجمعة إذن الإمام، ونص عليها أحمد. المعمول عندنا هنا في المملكة الرواية الثانية، أنه لا تصح الجمعة إلا بإذن الإمام، وهو إذن المفتي. طبعا ينوب الإمام المفتي في هذه المسألة، وهو إذن الوزارة. فلو أن أهل بلد صلوا في مسجد بدون إذن من الجهات الرسمية نقول صلاتكم غير صحيحة. وهذا الحقيقة بغض النظر عن دليله إلا أنه مصلحيا مفيد، لأن الآن عندنا يشترطون لكي يجمع في مسجد صلى في جمعة لابد أن يكون بينه وبين المسجد الثاني أقل شيء نصف كيلو، أقل شيء. ويقدرون هذا النصف كيلو تقريبا، يقولون إنها مسافة السعي. طبعا هي مسافة السعي تقريبا قلت لكم الآن قبل قليل هي كيلو وتزيد شوي، لكن بعضهم قدرها بنصف كيلو 500 متر، وقال إن هذه مسافة السعي التي أوجب الله عز وجل السعي فيها للجمعة، بخلاف النداء فالنداء أقل الجماعة. فعلى العموم هذا يعني هو احتاط واحتياطات وعدد كثير جدا في المسألة. طيب يقول الشيخ وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها سن ستة، وسنة قبلها أربع غير راتبة. السنن الرواتب على مشهور المذهب في الزاد وغيره كما ذكرت لكم عشر، صح؟ التي قبل الظهر كم؟ أربع أو ثنتين، والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أربع، والتي بعد الظهر ثنتان. الجمعة لا سنة قبلية قبلها، ما في سنة قبلية، سنة راتبة. فيصبح يوم الجمعة كم عدد سنن الرواتب؟ ثمان ركعات، ثمان ركعات فقط. أما السنة البعدية فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سنة بعدية راتبة، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثنتين وصلى أربعا، وروي أنه صلى ستا، روي بعدية. القبلية ما في سنة راتبة. بعض أهل العلم حملها على اختلاف التنوع البيت والمسجد، والمذهب وهو الصحيح دليل دلالة أن هذا من اختلاف، ليس اختلاف الحال وإنما هو من اختلاف التنوع، فمرة تصلي ثنتين ومرة تصلي أربعا وهكذا، فهو من اختلاف التنوع لا ينظر للبيت ولا للمسجد أين صليتها، وإنما هو باختلاف التنوع، وهذا هو المذهب وهو الأقرب دليل. نعم. قال وسنة قبلها أربع غير راتبة، أربع تصلى قبلها غير راتبة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى قبل الظهر أربع، عفوا من صلى بعد الظهر أربعا، لعموم الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم لما عدد السنن وعد منها أربعا. فالمذهب يرون أن الأربع التي جاءت في عد السنن الرواتب أنها 12، أن الأربع هذه ليست راتبة، وذلك هي مطلقة داخلة في السنة، فهي سنة مطلقة، ولكن تمام السنة القبلية للجمعة غير محددة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من يعني أطلق الصلاة، من إذا دخل الإمام والمرء يصلي وهو قائم يصلي، نعم هو قائم يصلي، أخذ العلماء منه أن السنة القبلية للجمعة لا توجد راتبة، لكن يستحب أن يصلي قبلها ما فتح الله عليه من غير عدد، وأقله أربع ركعات، وأقله أربع ركعات، جمعا بين حديث أن السنة الرواتب أن في اليوم تصلى 12 ركعة وعشر، قالوا عشر هي الرواتب والأخرى الأربع هذه سنة مطلقة. طيب يقول الشيخ وقراءة الكهف في يومها وليلتها لما جاء عند أحمد وغيره يسلم بين فضلها وأنها تكون عاصمة من الدجال أو غير ذلك، أو تكون له نورا باختلاف الألفاظ في يومها وليلتها. قد جاء في بعض الروايات مسند أحمد من قرأ يوم الجمعة سورة الجمعة في يومها وليلتها، والليلة المراد السابقة للاحقة، فمن حين غروب شمس يوم الخميس تقرأ الجمعة. والأحكام المتعلقة بالجمعة بعضها متعلقة باليوم وبعضها متعلقة بالليلة. المتعلقة بالليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، والمتعلقة باليوم الاغتسال والصلاة وغيرها ما سيذكر. قال وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلاه متعلق باليوم والليلة، فأكثروا علي من الصلاة فيه أي في يوم الجمعة. قال وغسل أي واستحب الغسل. ومشهور المذهب أن وقت الغسل من بعد صلاة الفجر، وأفضله أن يكون عند الرواح، أفضله أن ما يفصل عند الرواح شيء، طبعا مراعاة لرأي المالكية، لأن المالكية يرون أن الغسل ليس متعلقا باليوم وإنما بالفعل، فلو اغتسل ثم نام ما أجزأه عن غسل الجمعة. ولكن الحنابلة يقولون باب الاستحباب فقط، أن يكون آخر فعلك تغتسل ثم تذهب للمسجد. قال وغسل وتنظف، المراد بالتنظف تنظيف البدن إما بصابون وأشنان ونحوه، أو تقليم أظافر وإزالة شعر يستحب إزالته. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس ابن أبي أوس الحدثاني من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يقول بعض العلم أظنه بالملقن، يقول لم يأتي حديث صحيح فيه هذا الفضل البتة. يقول أفضل حديث جاء أو أكثر حديث عفوا أكثر حديث رتب فضلا كثيرا على عمل قليل هو هذا الحديث. انظر الصلاة الفريضة حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة فقط. الجمعة بكل خطوة قيام سنة صيامها وصيام كان له كل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. شو الفرق؟ وذلك بعضهم استغرب هذا الفضل الكثير على على على, على الفعل القليل. قوله من غسل واغتسل، غسل بعضهم يقرأه بالتشديد تثقيل وبعضهم بالتسهيل غسل، ورجح الخطابي أنها بالتسهيل غسل في إصلاح غلط المحدثين. ومعنى غسل أي غسل رأسه بخطمي أو أشنان أو صابون أو شابون أو شامبو أو نحو ذلك. إذن هذا معنى غسل، أي غسل يعني بالغ في التنظيف، وهذا الدليل على قوله غسل وتنظف يبالغ في تنظيف جسده. قال وتطيب، وشوف إيش المالكية أن من شرطه الرواح، الحنابلة اعتبر الوقت، اعتبر الوقت يعني من صلاة الفجر يجوز لك أن تغتسل تنام بعدها ما هي إشكال، المالكية لو اغتسلت تعيد يستحب لك إعادة الغسل لأنه عند الرواح، من اغتسل واغتسل ودنا جعلها واحدة يقول. قال ولبس بياض، لأن أفضل اللباس في الحياة والمات البياض، وتبكير إليها ماشيا، ودل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السابق ومشى ولم يركب وبكر وابتكر. ودنو من الإمام أي القرب منه، والمقصود من الإمام الخطيب. وقديما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منبره عليه الصلاة والسلام في وسط المسجد وإنما محرابه، فقد ذكروا أهل السير أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في طرف المسجد في آخره، فالدنو يوم الجمعة إنما يكون من الخطيب، ولذلك كان الصحابة يتحلقون حول الخطيب تحلقا حلقا، ولذلك يقول إن الدنو من الخطيب أفضل من الصف الأول في هذه الحالة عند الجمعة فقط، وأما الصلاة فلا شك الصف الأول أفضل. طيب يقول الشيخ نعم وكره لغيره، طبعا الدنو ومشى ودنا في حديث أوس وفيه ودنا أي ودنا من الإمام حال الخطبة، ما الغرض منها؟ قالوا لكي يستمع، قديما كان لا يستمع إلا الداني البعيد لا يستمع فيكون أتم في الموعظة. قال وكره لغيره أي لغير الخطيب الذي يصلي بالناس تخطي الرقاب إلا لفرجة بأن يرى فرجة، والمراد بالفرجة هي المكان الواسع الذي ترك. وينبني على ذلك أمران، أنه لو كان مكان غير واسع وإنما بالتوسيع يمين ويسار فليست هذه فرجة تبيح التخطي، بعض الناس يتخطى يقول هناك في مكان ولا ليس يعني واسعا جدا ولكن سيؤذي غيره، فهذا فعل المكروه وتخطى الرقاب. ويسن للإمام أن يجلسه. يقولون ومن عقوبة هذا الرجل أنه عوقب بإسقاط السنة عنه، يقول اجلس وتسقط عنه السنة، يعاقب بفوات أجر السنة عليه، هذا من باب العقوبة لأنها مكروه ليس حراما، ليس حراما ففوتت عليه السنة. طيب قال إلا لفرجة تركها أصحابه، فمعناها أنهم ضيعوا حقهم فيجوز له التخطي إليها، لا يصل إليها أي الفرجة إلا به أي بالتخطي. قال وإيثار بمكان أفضل لا قبول، أي ويكره للمرء أن يؤثر غيره بمكانه، كأن يكون أدنى للإمام أو على يمين الصف في الصلاة، فإنه لا إثارة في القرب. قال لا قبول، أما لو أوثر المرء فإنه يجوز له أن يقبل، يجوز له أن يقبل. طيب لأن سلم نهى أن يقيم الرجل مكانه ويجلس فيه. قال سمي شيخي ولو كان والده، بعضهم استثنى الوالد، صدقت بعضهم استثنى الوالد لحقه، ولذلك بعض الفقهاء يقول إن الوالد يستثنى حتى في تقديم الإمامة، لا يؤمن الوالد بشرط أن يكون أتى بالحد الأدنى من الواجب، لأن لا يكون فأفاء ولا غير ذلك. لكن من كمال الأدب مع والده لا شك، قد يكون ربما فعله المكروه لكن فعل الفاضل وهو تحقيق السنة، فربما أجر على الثاني شيئا كثيرا ولم يكسب إثما لوالده. والله أنا لو أنا محله لفعلت ذلك. صحيح إن كان يقبل، من بعض الآباء لا يقبل. طيب يقول الشيخ وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، ما يجوز أن تقيم كائنا من كان من مكانه، ولذلك هنا الفقهاء يبحثون مسألة وهذه أريد أن تراجعوها. الفقهاء يتكلمون عن قضية حجز الأماكن، وأن حجز الأماكن لا يجوز إلا لمن خرج لحاجة ثم يعود، هنا يذكرون هذه المسألة، لكن يتعلق بها حكم وضع السجادة في الحجز، يقول إنه لا يجوز. وأنا أسأل الآن الفقهاء أين يذكرون هذه المسألة؟ بعضهم يذكرها في الصلاة لكن لها موضع آخر، لا في الحرم، ما في باب حرم، لا ما في باب أداب المجلس، لا في المعاملات المالية وليس في الغصب، في إحياء الموات، لأنه لما تكلموا عن إحياء الموات ملك تكلموا عن الاختصاص وهو التحجير، التحجير اختصاص، استطرد بعضهم فذكر أن من الاختصاص أن تجلس في موضع فتكون مختص به في ميناء وفي المسجد، فهل يجوز حجزه؟ هنا قالوا إنه لا يجوز في باب إحياء الموات. ولذلك من الأشياء المهمة إذا أردت أن تعرف الذي أمامك أهو يعني مر على الفقه أم لا، اسأل في بعض المسائل التي توجد في غير مظنتها فتعرفها. أحد المشايخ عليه رحمة الله كان إذا أراد أن يقرأ عليه شخص يقول أنت حافظ الزاد؟ يقول نعم. توفي عليه رحمة الله، فما يقولك سمع، وإنما يقول هذه المسألة في أي باب، تحريم الغنى في أي باب عشان تعرف، تحريم الخمر في أي باب، تحريم الغنى تذكر في باب النكاح، وتحريم الخمر يأتي في باب الجهاد، باب الجهاد، فهي من باب الامتحان لك. إذن أنت عارف أجل تعال، لأن قد الواحد يحفظ وينسى، بذات المتون ينساها، إلا كتاب الله عز وجل هو الذي سهله الله عز وجل الذكر ويسره وسهل حفظه، أما هذه المتون تنسى، تنسى دائما، فلذلك أن تبقى معك الاستظهار. يقول الشيخ وكلام حال الخطبة على غير خطيب، أي يحرم للشخص أن يكلم غير الخطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، أو من قال صاحبه صح فقد لغى. قال على غير الخطيب، أي يجوز مكالمة الخطيب، أن يحادث الخطيب، لأن سلم كلم بعض الصحابة. قال ومن كلمه لحاجة، ومن كلمه لحاجة أي سأله لحاجة ضرورية، لأن الكلام لا يبطلها، فما كان لحاجة فإنه جاز. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط، أي صلى ركعتين خفيفة ولو كان في وقت النهي. انتبه، هذا قيد مهم جدا، متى يكون صلاة التحية في وقت النهي؟ استذكروا متى يكون صلاة تحية الجمعة في وقت النهي؟ نعم، هو لا يعارض إلا وقتا واحدا وهو وقت قيام قائم الظهيرة قبل الزوال، عندما تكون السماء الشمس في كبد السماء، لو أن الشخص دخل كان الإمام دخل قبل الوقت على المذهب طبعا، على غير المذهب ما يتصور هذا الشيء لأن وقت النهي انتهى. لو أن الإمام دخل قبل الوقت بخمس دقائق فدخلت والإمام يخطب وقت نهي، نقول صلي ركعتين، لأن الفقهاء يقولون أوقات النهي خمسة إلا يوم الجمعة فيلتغي هذا الوقت وهو وقت قيام قائم الظهيرة، وحكي إجماع عليه، حكي إجماع ليس وقت نهي يوم الجمعة لمن صلى الجمعة، أما من كان يجب عليه الظهر يبقى على الأصل، حكي إجماع، لكن الآن نسيت من حكى. واضح المسألة؟ إذن يوم هذا وقت لمن صلى الجمعة حضرها سقط عنه الوقت الخامس. طيب إجماع يا شيخ، ألف فيها واحد رسالة. أظن يقول بمثل ما أقول.
أنا سامع الشيخ قال إن يجلس الشخص حتى يأتي قبل الإمام خمس دقائق ثم يقوم يصلي، فقال هذا محرم عليه
شرح الزاد. إيه إذا جلس خلاص فاتت. شوف السنة الراتبة، عفوا السنة، إحنا قلنا قبل، تذكر قبل إحنا تكلمنا عن السنة الراتبة تقضى لما تقضى أو ستأتي. طيب السنة لا تقضى، هذه قاعدة، كل سنة فات محلها لا تقضى إلا سنتين، الوتر والسنن الرواتب، لأنه سلم قال من فاته حزبه من الليل صلاها النهار، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتي الفجر فصلها حينما كان مع بلال في قصة بلال وعمر، ولما حديث سلمة لما فاته جاءه الوفود في صلاة الظهر صلها بعد العصر، تقضى فقط هاتان السنتان. تحية المسجد هل هي من السنتين؟ لا تقضى. طيب متى نحكم أنه قد فات وقتها تحية المسجد؟ قالوا إذا جلس. من دخل مسجدا في وقت نهي، في أي وقت نهي، شوف في أي وقت نهي، حتى عند الذين يقولون يجوز صلاة تحية المسجد وقت النهي، إذا جلست انتهى ما ليس من ذوات الأسباب، انتهى سببها خلاص، ما دام جلست لا تقوم وقت النهي، حتى الذين المذهب طبعا وقت النهي ما في صلاة، الذين يجوزونها يقول إذا جلست انتهى خلاص، أنت لا تأتي بسنة ذات سبب، وإنما تقضي سنة والسنة لا تقضى. وضح الفرق اللي في مسألة ذهنك؟ هذه غير مسألتي، انتبه، تفريق المسائل هذا هو الفقه، من الفقه التفريق بين المسائل، من الفقه تقسيم المسائل، من الفقه معرفة أصول المسائل، من الفقه حفظ المسائل، كل هذا فقه. سمي شيخي، سمي طال عمرك، أبد طال عمرك، اشتعوا الله يغفر لك والديك، الله يغفر لك. نعم استعجل شوي. يقول الشيخ فصل، وصلاة العيدين فرض كفاية، شرع الشيخ في الحديث عن صلاة العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، قال فرض كفاية أي أنه واجب. أنا ودي أمشي عشان الصلاة، أنا أنهي الزكاة والصوم، لكن سمي شيخ إنك أمارت أسأل. سم خمسة قلناها في الدرس الماضي اللي طاف، قلناها في الدرس اللي طاف، أبشر من عيني ثنتين. الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني من طلوع الشمس متصل به إلى ارتفاعها قيد رمح، الثالث عند قيام قائم الظهيرة يعني قبل أذان الظهر لنقول بدقائق قليلة، الرابع بعد صلاة العصر زين إلى أن تميل للغروب، الخامس حينما تميل الغروب إلى أن تغرب الشمس كاملة، أشدها نهيا رقم اثنين ورقم خمسة، وأقصرها رقم ثلاثة ويسقط يوم الجمعة لمن صلى الجمعة، والطويلان هذه بعض أهل العلم يقول صلى فيها ذوات الأسباب. طيب نعم، فرض كفاية يعني أنه تجب على عموم المسلمين لأنها شعار الإسلام، فإنها شعار الإسلام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحجر لها. قال وقتها كوقت صلاة الضحى أي تصلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إذا جاء وقت الظهر انتهى وقتها، فوقتها كالضحى وليس كالجمعة. قال وآخره الزوال، إذا بدأ الزوال انتهى وقتها، وهذا انتهاء الوقت مفيد في القضاء الذي سنذكره بعد قليل. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده يعني إلا بعد الزوال، وهذا صارت كثير جدا، فإن كثيرا من الناس، وهذه حدثت يعني حدثنا قال في الثمانينات الهجرية كان وقت الناس لم يكن عندهم إلا المذياع، فناموا ولم يعلموا بالعيد إلا من الغد، وبعضهم ذهب إلى عمله في زراعته وفلاحته ولم يعلم إلا في قرى كاملة، ما علموا إلا بعد الظهر لأن لم يكن عندهم الناس إلا المذياع في الثمانية الهجرية. فقال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد، ما يصلون في نفس اليوم، وإنما صلوا من الغد قضاء إذا كانوا أهل بلد كاملة، وأما شخص وحده فقد فاته ولا يقضيها. لماذا قلنا يصلونها الجميع؟ لأنها فرض كفاية عليهم، وأما أحدهم أحد الناس فإن في حقه سنة، والسنة لا تقضى إذا انتهى وقتها. طيب، قال وشرط لوجوبها، أي لوجوب الجمعة، شرط لوجوب العيد، صلاة العيدين لوجوبها على الكفاية وليس على الأعيان، شروط جمعة، والتي ذكرناها الذكورية والاستيطان والحرية. قال ولصحتها، لكونها تصح من الشخص، استيطان وعدد جمعة. ما الفرق بين الوجوب والصحة؟ ما ذكرت لكم قبل لما ذكرنا أن الوجوب والانعقاد والصحة، فهي تنعقد بالعدد وتصح بهم، يعني لابد أن يكون موجود هذا العدد. لكن انظر هنا فرق، أن شرط الوجوب يشترط له الوقت، وأما شرط الصحة فلا يشترط له الوقت، فقد يكونون لم يعلموا بوقتها إلا بعد الزوال، فإنهم يصلون يوم الثاني قضاء فتكون صحيحة ولكن ليست واجبة. طيب، يقول الشيخ لكن يسن لمن فاتته، أي فاتته صلاة الجمعة أو بعضها، أو صلاة العيدين أو بعضها أو بعض العيدين، أي يقضيها لأن وقتها لم ينتهي، يقضيها ما لم ينتهي وقتها، وعلى صفتها أفضل، وعلى صفتها أفضل، يعني بالتكبيرات الزوائد، ويجوز له أن يصليها بدون تكبيرات لأن التكبيرات سنن كما سيمر معنا. قال وتسن في صحراء، والمراد بالصحراء مجموع اثنين، أن يكون فضاء غير مبني، والأمر الثاني أن يكون خارج البلد، يجب أن يكون مجموع الاثنين. لما نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يظن أن المراد بالصحراء هو غير المبني فقط، فتجد في داخل البلد يجعلون لهم أرضا ويقول هذه صحراء، هذه ليست صحراء. نص الفقهاء أنه المكان المشروع في الاستسقاء والعيدين ما جمع الأمرين، خارج البلد وأن يكون مكشوفا غير مبني. قال وتأخير صلاة فطر، أي يستحب تأخير صلاة الفطر. لما؟ لكي يأتي المرء ويذهب ويوزع زكاة الفطر، سيمر معنا إن شاء الله اليوم إن شاء الله أن زكاة الفطر لها وقت وجوب واستحباب وجواز. قال وأكل قبلها، أي ويستحب الأكل قبلها في صلاة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل أن يخرج للصلاة. قال وتقديم أضحى، أي الاستعجال في صلاة الأضحى، لأن الأضحية لا يجوز ذبحها حتى ينتهي الإمام من الصلاة، أو قدر ما تمضي إذا لم يكن عالما بصلاة الإمام كان يكون بعيدا. قال وترك أكل قبلها، أي ويستحب أن لا يأكل في صلاة الأضحى قبلها شيء، وإنما يأكل بعدها، واستحب الفقهاء استحبابا أن أول ما يأكل منه يكون من ذبيحته الكبد. لما استحبوها؟ قالوا لأن الكبد أسرع شيء من لحم الحيوان نضجا، ينضج بسرعة فيأكل منها بسرعة، لذلك قال استحب الكبد ليس لذاته وإنما من أجل النضج، يعني استحب لغيرها لكي يأكل بسرعة لكي لا ينسى. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة. الفرق بين الجمعة والعيدين، الفرق الأول أنها صلاتها تكون قبل الخطبة عكس الجمعة فإنها عكس. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة. شوف، قال يكبر في الأولى، طبعا أي بعد تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام يكبر ستة، يكبر ستة، يعني يكبر ثم يقرأ استفتاح ثم يكبر ست ثم يستعيذ بالله عز وجل ويقرأ. هذه التكبيرات الست تسمى التكبيرات الزوائد، وهي سنة وليست واجبة، وقد روي غير هذه الصيغة لكن أصحها هذه. التكبيرات الزوائد ماذا يقول بينها؟ يقول يسبح، وقد جاء عن ابن مسعود أنه يسبح بين التكبيرات، لأن الصلاة لا شيء فيها سكوت، ما فيها سكوت أبدا. سم شيخي؟ نعم، يسبح. نعم. قال والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني خمس مع تكبيرة الانتقال، مع كل تكبيرة رافعا يديه، مع كل تكبيرة رفع يديه، وذكرنا أن لرفع اليدين صفتين عند الحذو المنكبين وحذو الأذنين، حديث عبد الله بن عمر وحديث مالك بن حويرث. أيضا ذكرنا قاعدة تذكرونها في التكبير، إيه لكن أي تكبير لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود جاء ترفع فيه اليدان، فهذه التكبيرات الزوائد ليس قبل السجود ولا بعد السجود فترفع فيها اليدان. نعم. قال وطبعا وثبت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدين. لا، اللي ثابت عن الصحابة الرفع في الجنائز، وأما العيدين فلم يروى فيها شيء، وإنما هي القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل. دليلها القاعدة، دليل رفع اليدين في التكبيرات الزوائد القاعدة فقط، وأما الجنائز فقد ثبت عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم. قال ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا من باب الاستحباب كما نقلت لكم عن ابن مسعود قال أو غيره، أو يقول غيره لأن ابن مسعود قال أو يسبح. قال ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، هذا أفضل ما يقرأ. وذكرت لكم حديث أبين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه في صلاة العيد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قرأ بقاف والقمر، بصورة قاف وصورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة تماما، من حيث ما يجب فيها، من حيث العدد يجب أن تكون الخطبتي فيها يحضرها 40، ويجب أن تكون فيها حمدلة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتقوى الله عز وجل ونحو ذلك، ويستحب الدعاء وغيره. قال لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يستحب أن خطبة العيد يبتدئها بالتكبير، بأن يقول الله أكبر 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 الله أكبر. والدليل على ذلك حديث عبد الله ابن حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وكان من كبار فقهاء المسلمين، وعم أبيه عبد الله بن مسعود وجده عتبة بن مسعود الهدي رضي الله عنهما، أنه كان يفعل ذلك ويقول إنه من السنة. وهذا الرجل ليس من أغمار التابعين، بل هو من كبارهم ومن معدود من فقهاء المدينة الكبار والذين عليهم مدار الحديث، ولا يمكن أن يقول من السنة كذا وهو اجتهاد منه. أقل أحواله أنه من فعل الصحابة، أقل أحواله، فدلنا ذلك على أن التكبير سنة. لا، ليس مرسل، قال سنة. إحنا عندنا قاعدة يا شيخ قلت لكم قبل، ليس كل حديث مرسل أو ضعيف الإسناد لا يحتج به، بل يحتج به. ولذلك لما يقولون هذا الذي أوقع بعض الناس في الخطأ حينما ظنوا أن كلام أبي داود في رسالة لأهل مكة التي رواه ابن جميع في المعجم، حينما قال وكل ما ذكرته في هذا السنن يعني صالح، قالوا إن قوله صالح أي صحيح، وهذه فهمها بعض الناس منهم أبو زكريا الساجي مشهور صاحب كتاب الضعف وغيره، فإنه قال ذكره أبو داود وسكت عنه. لا، نقول إن مراده بقوله صالح أي صالح للاحتجاج، فقد يكون إسناده ضعيفا لكن عضده حديث مرسل فعل صحابة إجماع تابعين أو غالبهم، يعني أدلة عامة. وأحمد كان يضعف بعض الحديث يقول العمل عليها، تأخذ به قال نعم العمل عليها، المسلمين كلهم عليها. وهذا مهم جدا، هذا فقه أهل الحديث، ليس مجرد المعرفة الصحيح والضعيف. نعم هذا أصل مهم جدا، لكن معرفة فقه الحديث وكيف استثماله. نعم يقول شيخنا، نعم ذكرنا دليل الثانية. طبعا بس بقي عندنا إشكال، هل يكون التكبير قبل الحمدلة أم بعدها؟ مفهوم كلام الفقهاء أنه يكون قبل الحمدلة، وذكر ابن القيم في زاد المعاد لم ينكر التكبير، قال ولكن التكبير يكون بعد الحمدلة جمعا بين النصوص. ابن القيم لم ينكر التكبير ولكن يقول يكون بعد الحمدلة. طيب، لكن ظاهر كلام الفقهاء المذهب أنه يكون قبل الحمدلة، وهو ظاهر أثر سم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. قال ويتبين أو ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. هذه مسألة كان بعض الشباب يستشكلها، يقول لماذا في صلاة الفطر عيد صلاة العيد يقول لهم أخرجوا زكاة الفطر، الناس أخرجوها. نقول الذي يتحدث عنه في صلاة الفطر أمران. الأمر الأول يتحدث عن مطلق الصدقة، ما يخرج من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على مطلق الصدقة. والأمر الثاني أنه يبين أن وقت الزكاة لم ينتهي، وسيمر معنا أن وقت زكاة الفطر لم ينتهي بعد، وإنما فات وقت الأفضلية والمشروعية، وإلا وقت الوجوب باقي، إما من باب الأداء أو من باب القضاء، بعد اليوم الثاني يكون باب القضاء. فوقت الوجوب متعلق باليوم كله، ولكن المتأكد أن يكون قبله. سنتكلم إن شاء الله عن أوقات الأربعة في باب زكاة الفطر في محله إن شاء الله. إذن هذه مسألة مهمة. إذن لماذا يتحدث عن زكاة الفطر؟ إما أن تكون أداء أو قضاء أو مطلق الصدقة. وهنا لطف نكتة لطيفة ذكرها بعض من عني بهذه الأمور، قال إن المسلم يؤمر بإخراج زكاة الفطر طعاما، والطعام لا يأخذه إلا أشد الناس حاجة، فيبحث في البيوت حتى يجد أشد الناس ويعطيهم. قطعا في طريقه لذلك البيت سيجد 10 بيوت محتاجين لكسوة أو محتاجين لإيجار أو دين، فإذا جاء وقت صلاة العيد قال أخرجوا المال، فسيعرف منهم الفقراء ويعطيهم، وهذا سبب مشروعية إخراجها طعاما. يقول وسنة أو شكل أذان، يقول وسنة التكبير مطلق ليلتي العيدين. التكبير مطلق أي أن يكون في كل وقت، في كل وقت حال جلوس ونوم وقيام وغيره. قال والفطر آكد، لأن الآثار فيه أكثر. طبعا التكبير المطلق يشمل المقيد وزيادة، يشمل دبر الصلوات وغيرها، وأما المقيد فإنه يكون دبر الصلوات فقط. يقول ومن أول ذي الحجة، يعني يبدأ في ليلة العيدين من بعد غروب الشمس إذا أخبر، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، هذا المطلق. قال والمقيد الذي يكون عقب كل فريضة في جماعة، يعني ما تكون إلا بعد الفرائض، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون في جماعة، ولا يلزم أن تكون الجماعة جماعة الأولى الراتبة، بل يجوز حتى لو كانت جماعة فائتة. قال من فجر عرفة لمحل أي غير محرم، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق. في كل هذه الأوقات يكون يعني يكبر تكبيرا مقيدا. نعم، صلى الله وسلم على محمد.